هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
صار عندي تأنيب الضمير وجلد الذات، يعني ما أقدر أقول يومي كل دقيقة. حتى أني تمنيت الموت. لما تمنيت الموت كنت أقول لوحدة من صديقاتي أني أنا أبي أموت خلاص، أحس ما لي داعي، بس اللي مخليني أعيش طفلي. فقالت لي ليش ما ترجعين للعيادات النفسية؟ قلت لها أنه لا، وكل اللي حولي يقولون غلط وتجاربهم. قالت أنت لا تصدقين الناس، جربي بنفسك. فرحت بدون لا أعلم أحد.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة شاركتني نور تفاصيل الأحداث التي حصلت لها بعد ولادة طفلها الأول آسر، تشخيصها باكتئاب ما بعد الولادة واكتشافها لهذا التشخيص والأعراض التي مرت بها حتى حصولها على التشخيص. شاركتني هذه التفاصيل بالمشاعر التي مرت بها وقت الحمل وما بعد الولادة. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة عمن تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@mujdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تردونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة الجيفان وهذا وجدان. متى أول مرة سمعتي كلمة اكتئاب؟
صدق يعني ولا مرة سمعتها وقت ما أنا كنت مضطربة أو كنت أحس بالأعراض. كنت وقتها أحسب أن حياتي الطبيعية، ما كنت أدري أن في شيء اسمه اكتئاب واضطرابات نفسية أبدا. يعني أنا ما سمعتها إلا بعد ما شخصت.
متى كان هذا التشخيص؟
كان قبل تقريبا 9 سنوات من الآن.
إيش حصل يعني بهذاك الوقت من حياتك وخلاك تقولين أنا شكل فيني شيء؟
أول شيء يا أستاذ أسامة، أنا ببدأ كلامي بأن الإنسان عدو ما يجهل. فأنا كنت أجهل بالاضطرابات النفسية والاكتئاب والأمور هذه اللي تتعلق بالنفس ومرض النفس. فكان كنت كل شيء أعانيه يا أني أحسبه من طبيعة الإنسان، أو أني كنت أحسب شيء مؤقت وزائل، أو كنا وقتها بسبب الثقافة المجتمعية أو ثقافة الأهل نربطها بالعين والحسد والبعد عن الله. فأول ما بدت عندي تشد الأعراض بعد ولادتي بطفلي الأول آسر، كنت أستغرب أني أنا مشاعري تجاه طفلت مو كره، بس ما في مشاعر. فظليت أبحث عن الموضوع وكلمت دكتورتي، فقالت لي حولتني على دكتور نفسي. لما حولتني على دكتور نفسي أنا بلغت اللي حولي، في الكل كان رافض بشدة وقالوا ما هي إلا أوهام، والكل يمر في هذه الحالة، لا تسمعين كلامها، الأدوية ممكن تضرك، لأن دكتور نفسي نصحني بالعلاج الدوائي. فما كملت في الموضوع وجلست طول فترة النفاس أو فترة الأربعين وأنا أعاني. خلصت فترة النفاس، ما أقدر أقول إن الموضوع زاد، بس إني ما زلت لا أشعر بأي مشاعر تجاه طفلي. أقوم معها بالواجبات كأني روبوت آلة، إلين ما أكمل طفلي عمر السنة. فبعد ما أكمل عمر السنة أقدر أقول قبل إن الوضع كان ثابت، لكن بعدين بدأ يزيد. بعد السنة بدأت تجيني أفكار أني ليش أنا موجودة؟ أنا مالي أهمية في الحياة، أنا وجودي ضرر أكثر من أنه فائدة. أي شيء أسويه أستاذ أسامة أحضره، يعني مثلا اليوم تأخرت ساعة ما صحيت، أنا ماني أم كفو، أنا ليش ما صحيت قبل بساعة؟ ليه؟ عشان طفلي محتاجني. صار عندي تأنيب الضمير وجلد الذات، يعني ما أقدر أقول يومي كل دقيقة. حتى أني تمنيت الموت. لما تمنيت الموت كنت أقول لوحدة من صديقاتي أني أنا أبي أموت خلاص، أحس ما لي داعي، بس اللي مخليني أعيش طفلي. فقالت لي ليش ما ترجعين للعيادات النفسية؟ قلت لها أنه لا، وكل اللي فالي يقولون غلط وتجاربهم. قالت أنت لا تصدقين الناس، جربي بنفسك. فرحت بدون لا أعلم أحد. فقال لي شخصني الدكتور باكتئاب حاد واضطراب قلق مصاحب لها نوبات هلع. من هنا كانت البداية.
قبل هاللحظة هذه ما كان عندك أي معرفة بشيء اسمه اكتئاب؟
أبداً، يعني إن عرفت اسم فقط، ما كنت ملمة بالموضوع صراحة، وكنت أو بالأصح كنت أتجاهله. يعني
بالنسبة لي، أنت قلتي لي أنه تواصلتي مع طبيبتك اللي هي طبيبة النساء والولادة، وهي قالت لك أنه نحولك على طبيبة نفسية أو طبيبة نفسية.
أي قالت لازم أحولك على دكتور نفسي ضروري.
طيب في هذيك اللحظة كيف أنت كانت ردة فعلك قبل ما تقول للناس اللي قالوا لك لا تروحين ولا تسوين؟
والله كنت أبي بس أحب طفلي، هذا اللي كان همني، اللي مركز عليه أني أنا أحب طفلي، أبي أحس بنفس مشاعر الأمهات اللي أسمع عنها، لأني ما كنت مثل ما قلت لك أحس بشيء أبدا.
آسر هو كان أول طفل لك؟
آسر كان نقطة التحول في حياتي، كان طاق النجاة بالنسبة لي، هو أول طفل.
برغم أنه أنت ما كان يعني ما كان عندك أطفال يعني غير ابنك، لكن شيء بداخلك يعتقد أنه ترى في مشكلة، برغم أنك ما جربتي إيش الحب تجاه هذا الطفل، ولا جربتي إيش المشاعر اللي تعطينها للطفل، لكن هي أول مرة بالنسبة لك.
فعلا كنت أحس أنه في شيء غلط. ليش أنا ماني متحمس أني ليش إذا سمعت بكاءها أنزعج ودي أني خلاص مثلا أقول الوالدة الله يخليك خذي روحي غرفة ثانية سكتي، أنا منزعجة أنا متضايقة. ليش أنظر لك أن حتى يعني حتى مو طفل عادي، أنظر لك أن ما في اهتمام، يعني ما أحس أن هذا الطفل مني. أنا يعني حسيت الموضوع في شيء غلط. وين المشاعر اللي يكون فيها الأمهات؟ وين الوحدة تجلس متلهفة تتأمل طفلها، تجلس متلهفة أنها يصحى من النوم أنها رضعة؟ أنا كنت صراحة الأمور هذه كنت أتجاهلها، أو أني ما أحاول أني ما أكون حتى قريبة منه.
هل بالنسبة لك كان هو شيء غريب أو شيء تحسين أنه مسؤولية عليك ولا تعرفين إيش تسوين فيها، أو أنه في انفصال تام عن هذا الشيء اللي قدامك اللي هو طفل؟
أنا تعودت وأنا من بيت أهلي أشيل المسؤولية، فكان عندي أخوان صغار فكنت شايلتهم. فكنت أول ما حملت كنت متحمسة لفكرة أني بيكون عندي طفل. لما ولدت طفلي فاجأت أن كل المشاعر مو موجودة، فما أعتقد أنه كان خوف من المسؤولية قد ما كانت أن كنت مضطربة، يعني حرفيا بس ما كنت فاهمة وقتها أني مضطربة.
هل تتذكرين وقت الحمل، هل كان في مشاعر كانت غريبة بالنسبة لك خلال هذه الفترة، أو هي كانت مشاعر فيها يعني ترقب وفرح لقرب الولادة؟
صراحة كان في مشاعر ترقب وفرح أكيد، بس بالمقابل كنت أحس بأوقات ضيق، يعني كنت أحس أوقات إن كذا ودي أبكي، بس كانت تقولي دكتور إن هذا شيء يعني طبيعي مع تغيير الهرمونات.
هل في خلال الأشهر هذه أشهر الحمل، هل في أحد من طبيباتك أو أطبائك عمل لك مقياس يعني يشوف إذا عندك أعراض اكتئاب؟
صراحة لا أبداً، ما حد تطرق لهذا الموضوع أبداً. كانوا أغلبيتهم يقولون إنها تغيير هرمونات طبيعي عند الحمل يصير كذا، استمري على الفيتامينز إن شاء الله تولدين، وكل هالمشاعر تتلاشى. فتفاجأت إني يوم ولدت لا، يعني زادت وأخذت منها آخر. يعني
طيب قبل يعني هذا الحمل، كيف تقدرين تشرحين حياتك بشكل عام قبل ما تمرين بهذه المرحلة ونقطة التحول مثل ما قلتي؟
كنت إنسانة يعني يكفي إن كان عندي شغف إني أعيش، كنت متمسكة بالحياة، كنت أنتظر كل يوم شيء جديد يصير. إذا ما صار شيء جديد أنا أحاول أخلق أشياء جديدة في حياتي. يعني أنا أقدر أقول لك أن شخصيتي كانت من شخصيات النشيطة يعني المنجزة أغلب الوقت. يعني ماني من الناس اللي كان فيني كسل، ماني من الناس اللي كانت مشاعري تتغلب علي. يعني أغلب الأحيان الفكرة اللي كانت توصلني من اللي حولي ومن نفسي أنا بعد ألاحظها أني كنت إنسانة دائما أنا أتغلب على مشاعري، الإحباط، الياس، ما كان الموضوع يطول معي. وإن طول مثل ما قلت لك كان الأغلب يقول لي طبيعي وهذه عين، أنت إنسانة مجدة مجتهدة. فمرات كنت أقول الظاهر أني كنت أخدر مشاعر اليأس والإحباط بالكلام هذا، أنه فترة بتعدي وفترة بتعدي. ما كنت ألاقي، يعني ما كنت أدور لها حلول، كنت خلاص أركنها على الجنب وأكمل حياتي. فبعد العلاج يعني أثناء فترة العلاج استوعبت أنها ممكن كمان كانت تكون تراكمات.
هل تتذكرين إيش كانت التراكمات هذه اللي يعني كانت نهايتها هذا الخط؟
أذكر في يوم من الأيام صحيت من النوم أحس كأن حرفيا يعني هذا الشيء وصفني، وكأن فجر جالس على قلبي. فأذكر وقتها يعني طبيعة الحال على طول رحت للوالدة وقلت لها، فقالت شغلي رقية شرعية إن شاء الله بإذن الله ترتاحين. هو إن ارتحت فكانت راحة مؤقتة. يعني استمر الموضوع معي وقتها شهرين أو ثلاثة أشهر. الموضوع جدا صعب، بس ما أقدر أقول أني تخطيتها وقتها، بس أقدر أقول لك أني تعودت عليه يمكن، أو مثل ما قلت لك خدرت المشاعر هذه أو ركنتها على جنب. بس كان أتذكر ذيك الفترة كانت من أسوأ فترات حياتي بعد النفاس، بعد اكتئاب النفاس.
الناس اللي حولك هل كانوا يتكلمون يعني قبل ما تتشخصين بالعيادة، هل كانوا يتكلمون عن أي شيء مرتبط بالصحة النفسية، اكتئاب، قلق، حتى لو ما كانت مسمياتها
للأسف
نهائيا ما كان هذا الشيء موجود عندكم؟
للأسف الشديد يا أستاذ أسامة، حتى لو يحكون عن هالشيء ما يحكون علينا اكتئاب أو اضطرابات نفسية. مثل ما قلت لك ممكن مس، ممكن عين، حسد، سحر. يعني بعدين أنا استوعبت بعد ما عرفت مع العلاج بدأت استوعب إن في ناس كانوا مضطربين بس كانوا يسمون الأشياء بغير مسمياتها. يعني
اللحظة اللي يعني خلال السنة هذه، السنة الأولى اللي أنت كنت تمرين بهذه المشاعر، كيف كانت حياتك؟ يعني سنة كاملة من تغيرات ومن مشاعر مختلفة، من عدم معرفتك كيف يعني ترجعين لحالتك السابقة، خفت توصل مع طفلك، إيش حصل لك خلال السنة هذه؟
والله هذا السلام سرح، حطيت يدك على الجرح. يعني وقتها أولا أحمد الله أني أنا الآن بصحة وطفلي الآن صحة جيدة ولله الحمد. وقتها مثل ما قلت لك كنت آلة ما في مشاعر نهائيا نهائيا اتجاه طفلي. كان كل اللي يهمني أنه يأكل ويشرب يكون بشكل نظيف ومرتب. كنت مثل ما قلت لك أجلد ذاتي كل دقيقة. إذا ما كان مثلا حتى لو ملابسه توسخت أو شيء أتضايق مرة وأكبر الموضوع وأحس أني أنا ماني أم جيدة، ليش فجأة كذا، ليش ما انتبهت من أول. مع يعني الآن بطبيعة الحال طبيعي أن الطفل كطفل أنه يتوسخ ملابسه أو غرفة لازم تكون مرتبة دائما. ما أبيه يدخل الغرفة والغرفة مو مرتبة، أحس أنه لا أنا أجرمت بحقه. اليوم مثلا ما أكل زين، ليش ما أكل زين، أكيد أنا السبب. يعني تخيل أني كل دقيقة وكل يوم أعيش هذه المشاعر. يعني إيش راح تتوقع بتكون حياتي؟ جحيم. أدور في نفس الدائرة، أجلد ذاتي، أكره نفسي، أحقر نفسي، ما أحس أني أم منجزة، ما أحس أني أم جيدة لطفلي. فكان الموضوع سيء جدا.
يعني كان يغلب على مشاعرك هذه تأنيب الضمير الشديد تجاه أبسط الأشياء،
اتجاه ولا شيء يا أستاذ أسامة. يعني تأنيب ضمير حتى مو في مكاني، ما كنت أشوف الأمور من الزاوية الصحيحة. كنت أشوف شفت الاكتئاب مثل فعلا الشيء الوحيد اللي يصفه كأنك تلبس نظارة سودة تشوف الأشياء السيئة في حياتك، أو حتى مرات ما تكون سيئة، مرات تكون أشياء في غير، يعني أنت قاعد تشوف الأشياء بطريقة غير صحيحة. يعني المشكلة في نظرتي أنا للأمور، وأصدقها، يعني أصدق مشاعري وأصدق أفكاري.
الناس اللي حولك قبل ما أنت يعني تروحين لطبيبتك وحولتك على الطبيب النفسية، هل لاحظوا في عندك شيء متغير؟ لاحظوا شيء مختلف بالنسبة لك مقارنة، يعني غالبا الكبار بالسن ما راح تكونين أول واحدة تولدين عندهم تدرسين الفترة هذه، فهل لاحظوا شيء؟
والله يا أستاذ أسامة، أنا بعد النفاس انعزلت عن العالم، يعني كان محيطي فقط أهلي وطفلي البيت فقط. كانوا هل يقولون، يعني أنا ما أعرف هل هو ممكن يكون جهل ما في توعية، ممكن أنا كنت شاطرة أني أنا ما أظهر حقيقة مشاعري لهم، حاطة حاجز بيني وبينهم. فكانوا غالبا يقولون برافو عليك، أنت مسكتي بيتك وطفلك ما طلعتي، ممكن الناس يتضايقون لأنه ما شاء الله حركي. لأن فكنت أسمع هالأمور، تخيل يعني أنه مشاطرة جلستي في بيتك، صح اهتمي بطفلك الحين محتاجك، الناس صديقاتك الناس طلعات لاحق عليهم. فكانت كنت اسمع اغلب هذه الامور يوميا، تعليقات هذه مجتمعي،
وهذه الان تزيد يعني موضوع الشعور بالذنب اكثر من الـ 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 اللازم بعد.
فعلا وقتها فعلا انا اعتزلت كل الناس واتقوقعت، وزاد الامر سوء.
فمدح الناس لفعل هو الأصل انعكس بشكل أو بآخر على زيادة الأعراض عندك.
طبعا
خلال الفترة هذه، هل في يوم من الأيام فكرتي أنه تؤذين طفلك؟
هذا الشيء الوحيد اللي ما صار لي، وقلت لدكتوري بعد ما أتم طفلي السنة مثل ما قلت لك، ورحت خلاص لدكتور نفسي وبدأت مع العلاج وعطيت على نفسي عهد ووعد أني أكمل وشخصني وبدأنا العلاج السلوكي المعرفي. قلت له هذا الشيء أبداً ما كان يجي في بالي، بالعكس كنت أحمي حماية مفرطة، كنت أفكر أؤذي نفسي أنا مو طفلي.
فطفلك هو من أنقذك وليس أنت من أنقذتي.
فعلاً مثل ما قلت لك، طفلي كان طوق النجاة. يعني ما أنسى بعد تقريباً أثناء فترة العلاج، أنا أخذت مني فترة العلاج فترة طويلة، فما أنسى كلمته، يمكن هو كان سبب أصلاً من أسباب علاجي، وكان سبب في أني أكمل علاج سلوكي، وسبب من أسباب في البيت أنه هو أيضا كان يكون معالجي. فكنت مرات إذا ودي أشوف الأشياء الحلوة اللي أنا سويتها أجلس كلا أقول لي آسر أنا إيش سويت اليوم، شيء مرة أعجبك. فكان يقول لي ماما أنت اليوم سويتي أكل مرة لذيذ، ماما أنت اخترتي لي ملابس مرة حلوة، ماما أنت خلتيني أنبسط. طول ما هو يحكي معي أنا أكتب كلامه هذا بورقة وأقول الحمد لله، يعني أنا شفت الأشياء الحلوة. فالطفل جزء لا يتجزأ من مرحلة علاجه، إذا مو 80%.
لما بدأتي تأخذين الأدوية وبعدها أخذتي الجلسات، لما قررتي أنت تأخذين الأدوية، المرة الأولى طبعا الناس اللي حولك قالوا لا ورفضوا هذا الشيء، المرة الثانية هل أنت صارحتيهم هذا الشيء ولا؟
لا صراحة ما صارحت، لأن كنت أدري أني بلاقي هجوم. أنا بلغت دكتوري بالموضوع فقال لي لا نهائيا لا تصارحين أحد بالموضوع، دام اللي حولك أصلا ما عندهم توعية كافية. إذا أنت ودك أنه يكون عندهم علم بهالموضوع انتظري شوي. فكان صراحة رأيي سديد، لأن بعدين اكتشفت أنك كان ود أني أواجههم وأنا يعني متحسنة وبحال أفضل وأفكاري تكون متوازنة، يعني أكون فاهمة الموضوع حابته.
وقتها هل كان في عندك أي تخوفات مثلا من الأدوية، من أعراضها، من شيء؟
أي طبعا، يعني أنا إنسان عندي اضطراب قلق، بيكون عندي قلق من كل شيء، يعني اكتئاب وقلق. فكنت قلقانة أن الحبة هذه إذا أخذتها شو بصير فيني، هل ممكن تصيد؟ يعني ما كنت أفكر بالموت، يعني إنه ممكن تموتني، لا كنت أفكر إنه هل ممكن الموضوع بيتفاقم وبصير عندي انفصام، هل ممكن الأدوية هذه يعني بتخليني بتخلي حالتي أشد سوء؟ هل ممكن الأدوية هذه تضرني إدمان؟ فكانت أفكار طبعاً واجهني يومياً في ما أخذ حبتي لازم.
وكيف طيب تعاملتي مع هذه الأفكار؟
ما كنت أتعامل معها، يعني كنت على طول ألجأ بعد الله لدكتوري، فكان يعطيني مهمات أسويها، فكان يحاول يقول لي إذا يعني إيش التحسن اليوم بعد الحبة، أنت إذا شفتي التحسن فلا تستعجلين على نفسك. ففعلا يعني أول ما بدأت أنام زين، الأفكار اللي كانت قبل النوم ملكني لدرجة أني ما أقدر أنام وأنمت مخي شغال طول الوقت، يمكن لمثلي وتعالجوا بيفهموني. بعد العلاج بدأت أهدأ، يعني حرفيا أهدأ وحط تحت الكلمة مليون خط، لأني يعني أنا ما كنت هادية، مخي ما كان هادي من سنين. يعني بدأت أشوف الحياة من منظور مختلف. فقرة الصباح كانت عندي فقرة مجهدة لأني كنت أصحى متوترة وشادة أعصابي، بعدين صرت لا أصحى عندي استعداد إني أستقبل، عندي استعداد إني أقوم أصلي الفجر، عندي استعداد إني أنا أقوم أسوي الفطور. فبدأت ألاحظ هالأشياء، صرت أكتبها بورقة، و يعني بمخي ارتبطت هي ارتباط إن الحمد لله يعني تحسنت من الدواء، فصرت أكمل الدواء بدون بدأت تتلاشى أفكار القلق تجاه الأدوية.
وكم جلستي على الأدوية؟
جلست قرابة 3 سنوات، والعلاج السلوكي المعرفي إلين قبل سنة وأنا مستمرة عليه. السنة هذه بدينا نخفف جلسات، مو معناته أني راح أقطع، يعني لسه أنا مع الدكتور.
فخلال 3 سنوات هذه كنتي تشوفين الدكتور كل كم؟ كل شهر؟ كل أسبوع؟
بدأ أول ما تشخص كنت أشوفه مرتين في الشهر، لمدة تقريبا 3 شهور كنت مرتين شهريا، صرت مرة كل شهر. 3 شهور الثانية صرت مرة كل شهر، صرنا الحين كم؟ 6 أشهر. بعدين صرت يمكن كل شهرين مرة، بس العلاج السلوكي المعرفي كان عند أخصائي. فإذا كنت تقصد الطبيب هذا، لكن الأخصائي لا، كنت لمدة سنة كاملة في الشهر 3 مرات.
3 مرات في الشهر الواحد لمدة سنة كاملة؟
نعم 3 مرات شهريا.
هل لازلتي الآن تحضرين جلسات؟
مثل ما قلت لك تخلصت الجلسات كثير، بس إلى الآن ما زلت، فأنتظر يعني حسب دكتوري، ما راح يعني أوقفها إلا إذا خلاص.
طيب أنت قلتي أنه طفلك أصبح معالجك، كيف هذا الشيء؟
مثل ما قلت لك كنت في البيت إذا حسيت مثلا بدأت تجيني أفكار أني أنا اليوم كنت سيئة، كنت أسألها أقول لآسر كيف أنا ماما اليوم، أنا سويت شيء مرة عجبك يا آسر، فكان يقول لي ماما اليوم سويت فطور مرة حلو، ماما اليوم ملابس اللي اخترتيها مرة حلوة، ماما أنت اليوم ماما طلعنا سوا، ماما أكلنا آيس كريم لذيذ مرة، شكرا يا ماما. آسر كان معالج لي في البيت، كان يفتح عيوني على أشياء حلوة، كان يوحيني وينبهني.
كم كان عمره وقتها؟
تقريبا كان عمره 3 سنوات، تقريبا 3 سنوات.
متى كانت اللحظة اللي تحسين بدأت الأعراض عندك تخف؟ وهل تتذكرين هذيك اللحظة اللي بدأت المشاعر ترجع لك بشكل مختلف تجاه طفلك؟
بدأت أهدأ بعد تقريبا 6 أشهر من الدواء، يعني كان بدأت أحس بمفعول الدواء يعني طريقة واضحة، لكن بدأت أحس كأني انولدت من جديد، إذا تقصد يا أستاذ أسامة، بعد سنة من العلاج الدوائي والعلاج السلوكي. بدأت أحس بتفاؤل، مشاعر الإحباط يعني كانت تكون متلاشية ما أحس فيها، بدأت أتعرف على أفكار التلقائية اللي أنا تعودت عليها تضرني، و بدأت أواجه نفسي، بدأت أحب نفسي، بدأت أطبطب نفسي، يعني صرت أعامل نفسي كأني أتعامل مع ولدي آسر. كان الموضوع سهل وصعب في نفس الوقت. صعب ليش؟ لأني أنا بدأت أتعرف على المشاعر على حقيقتها، فكان هذا الموضوع كأني طفل تو أنولد وجالس أتعامل مع مشاعر جديدة، فكان الموضوع يعني كأني، تخيل يا أستاذ أسامة، كأني أهدي نفسي من نفسي، كأني، كان الموضوع جدا صعب رغم لذاته، أني أنا الحين جالسة أحس بمشاعر مرة حلوة بس جديدة علي يعني. فما أنسى ذيك اللحظة، أقدر أسميها لحظة الانشراح، يعني حرفيا أنا منشرح صدري ولأول مرة كان وقتها.
بشكل عام يعني الـ يعني حياتك لما تقولين ما قبل الأدوية وما بعد الأدوية كيف كانت؟
ما قبل الأدوية كنت إنسان فقط، لكن ما بعد الأدوية كنت إنسان، كنت كتلة روح، كتلة مشاعر، كنت إنسان يحس، وحط كلمة يحس ألف خط. صرت أحس بالأشياء الحلوة في حياتي، صرت أقدرها حتى ولو كانت صغيرة. الأشياء اللي كنت أعتبرها سيئة اكتشفت أنها مو سيئة، أنها شيء طبيعي. وكأني فسخت النظارة السوداء وصرت أشوف الأمور على حقيقتها.
طيب بعد هذه التجربة هل بدأتي مثلا تطلعين على مواضيع مرتبطة بالصحة النفسية والمجال النفسي؟
طبعا اشتريت كتب، ويعني يفضل من هذه الناحية سؤال أهل الاختصاص عن الكتب هذه، مثلا الطبيب نفسي أو إخصائي، لأن مرات في كتب إحنا ما نفهمها فنضطر نفهمها من منظورنا حنا فنفهمها غلط. فأنا لجأت لدكتوري وعطاني أسماء كتب كانت ممكن تفيدني. أنا حرصت يعني، وأشكر نفسي على هذه النقطة، حرصت الفترة هذيك إني ما أدخل مخي أي شيء ممكن يضره أو ممكن أفهمه غلط. يعني كنت أقنن وأختار الشيء اللي متحاول أو أكون متأكدة إنه راح يفيدني ما راح يضرني وراح أفهمه بشكل غلط.
بالنسبة لك خلال الفترة هذه، فترة العلاج النفسي بالذات، يعني علاج الجلسات مع الأخصائي، إيش الأشياء اللي تحسين إنه بعد كم، يعني بعد سنة كاملة أو سنتين حتى 3 سنوات ذكرتي، تغيرت نظرتك تجاه كثير من الأشياء بسبب اللي حصل داخل العيادة؟
وقتها تغيرت نظرتي تجاه، أول شيء تجاه نفسي، اكتشفت أني أنا قبل كانوا يسموني قنوعة. كنت أقول ليه كنت قنوعة، بعدين اكتشفت بعد العلاج، لأني كنت أرضى بأي شيء يقولونه الناس اللي حولي، ما كان لي شخصيتي الخاصة فيني، اتجاهاتي الخاصة فيني. بعدين تعرفت على نفسي أكثر، أفهم نفسي، أفهم احتياجاتي، أقدرها لها الأولوية. كانت لي قراراتي الخاصة، هذه نعمة بعد العلاج، أني أنا أتخذ قراراتي بنفسي، كنت مسؤولة عن نفسي، أصبحت أقصد مسؤولة عن نفسي، ما أخاف من نفسي، فقرة الخوف هذه والأفكار والقلق نفت. فهذا أحسن تغيير صار في حياتي، أني أنا صرت مسؤولة عن نفسي وعن قراراتي وراضية بقراراتي ومعجبة جدا فيها، ويعني وإن قررت شيء وسويته أسوي باستمتاع كامل من غير ما أشيل هم.
الناس اللي حولك هل عرفوا بعد هالسنوات هذه ولا لحين ما حد يعرف؟
طبعا لا طبعا واجهتهم بالموضوع بعد ما صرت أحسن. طبعا مثل ما قلت لك، نفس المرة الأولى كان في البداية رف وخلاص اقطع الأدوية وأنت الحين مو محتاجتها وأنت الحين في أحسن حال وإحنا مو شايفين فيك شيء، ليه رحت لهالطريق، ترى مجرد مهدئات، أنت بمجرد ما تتركينها راح تنتكسين. بس وقتها أقدر أقول كان فيني مو 100%، بس كان في عندي صلابة نفسية، يعني كنت فاهمة الوضع فقدرت أرد عليهم، يعني لأن الحمد لله كان عندي وعي كافي واجهتهم، وأنا أعتقد أن الوعي اللي كان فيني قدرت أني أصدهم وأقول أن الموضوع مو كذا، وحاولت وقتها قد ما أقدر أني أوعيهم، بس ما تعبت نفسي يعني، ما قدرت طاقتي. حاولت قد ما أقدر أني الأولوية لنفسيتي يعني، خلاص أنا قلت لكم وماني منتظرة منكم شيء، خلاص بس من باب العلم بالشيء، وعشان أحس بعد أني أنا أنجزت كذا. حسيت أنها شيء حلو أنهم يدرون، مو شيء غلط عشان أسكت عنه يعني، بالعكس أنا ودي أنهم يتوعون. كانت هذه فكرتي الأساسية.
هل بعد يعني زيارتك أنت للعيادة وتجربتك مع العيادة، في أحد من الناس اللي حولك راح للعيادة؟
بعد 6 سنوات تقريباً وقتها يعني، الحين أنا لي 10 سنوات من أول زيارة لي. بعد 6 سنوات أذكر جاني اتصال من واحدة من قريباتي، فتقول أبي تجربتك. وقتها ما قالت لي إنها هي تتعالج أمانة، بس بعدها بكم شهر رجعت دقت وقالت أنا كنت تعبانة ومريت في حالة مشابهة لحالتك، تذكرت حكيك، رحت وتشخصت. فيعني كان هذا يعني هذا شيء صراحة كان أضاف لي يعني، خلاني أحس إني قوية وإني ممكن إني أنجزت يعني. وبعدها بفترة بعد واحد من أخواني نفس الشيء قال لي لما وصفتي أعراضك، هي أعراضي من سنين يعني، كان عنده نوبات هلع وساكت، كان يفكر إنه إرهاق، كان يفكر إنه لأنه بحكم إنه دوام 12 ساعة في اليوم، 12 ساعة دوام 12 ساعة راحة. فيقول إني لما أنت تكلمتي أنا على طول جاني فلاش باك في نفس الشيء، راجع العيادة النفسية وشخص نوبات الهلع، فكان شيء جميل صراحة.
طيب الفترة هذه إيش الأشياء اللي تحسين إنها ساعدتك بالإضافة لموضوع الأدوية والجلسات واطلاعك أنت على بعض الكتب؟
مثل ما قلت لك إني أنا صرت مسؤولة عن نفسي يعني. قبل يا أستاذ سامة ما كنت، كان يهمني رأي الناس وكنت ماشي على خطاهم أكثر من نفسي، أنا كنت ناسي نفسي. فمثل ما تقول لك أني ولدت من جديد، فبدأت من أول وجديد، بدأت من نقطة الصفر. كملت دراستي ترى في هذه الفترة، فصار عندي ماستر، بعدها صار عندي وظيفة، صارت نظرتي للأمور مختلفة تماماً. الوظيفة ساعدتني كثير صراحة، الوظيفة ساعدتني يعني كثير مرة، بالإضافة للأشياء اللي قلتها. شعور أنك تكون متوظف في مكان أنت سعيت له وبجدارتك، ترى شعور مرة جميل، تحس أنك في المكان الصح وتكون مرتاح نفسيا وأنا أنجزت يعني، هذا إنجاز يضاف لي، فكنت فخورة بنفسي وما زلت.
لو قلنا أنه طفلك يسمع هذه الحلقة شو ممكن تقولي له؟
حبيبي آسر، أنت من الناس اللي ساهموني أنا أكون الشخص اللي أنا اليوم فيه. وجودك في حياتي كان مثل الشمعة في النفق، أنا كنت أحس أني مسجونة في الجنة، آسر كان المفتاح. شكرا يا آسر أنك موجود بحياتي، والشكر لله أن رزقني آسر. آسر كانت نقطة تحول في حياتي، والله لا يحرمني منه وأشوفه يا رب في أعلى المناصب. والشكر موصول لك يا أستاذ أسامة أنك خليتني أشارك، أنت بعد أضفت لي، ومتأكد أن بعد الحلقة هذه بحس بالإنجاز، شعور جميل، والله يعطيك العافية.
الله يعطيك العافية ويحفظ لك عسل إن شاء الله ويخلي لك. في شيء حاب تقولينه قبل ما نخلص؟
أحب أقول لكل شخص يعاني، أنت لست وحدك، دائما أبحث عن مفاتيح الأقفال، لا يوجد أقفال، لا يوجد قفل بدون مفتاح. لكل شخص يشعر بأنه وحيد، أنت لست وحدك. لكل شخص يبحث عن التجربة، خذها من أهل الاختصاص، خذها من أهل الاختصاص وأكررها مليون مرة. لكل شخص خايف، استثمر خوفك في التقدم للأمام، واجه مخاوفك. بس يعطيك العافية.
الله يعافيك، شكرا لك.
العفو.
شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.